بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي البدء في دراسة باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في منكر القدر. وكان الحديث بارك الله فيكم في ذلكم اللقاء عن منزلة الإيمان بالقدر وعن فوائده وثمار اعتقاده وما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وتحدثنا أيضا عن علاقة القدر بالتوحيد، وختمنا اللقاء ببيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. هذا الباب أيها الإخوة، ربما لاحظتم أن فيه طولا، وأيضا فيه نوع صعوبة في بعض مسائله، لذا فإننا نحتاج إلى أن نسير فيه بهدوء واستيعاب للمسائل أولا بأول. والسبب في هذا لأن القدح في هذا الأصل وهو الإيمان بالقدر بدأ يظهر في عدة جهات، منها ما يقام الآن ويسمى بدورات الطاقة ونحوها، فإن الطعن في قضاء الله وفي قدره بدأ عند هؤلاء بطرق مبطنة ملتوية قد لا ينتبه لها من لا دراية له بمسائل هذا الأصل وهو الإيمان بالقدر. لذا أخواني، من المهم أن يذاكر المرء هذه المسائل التي تدرس أولا بأول، وأن يقرأ فتاوى أهل العلم فيها حتى ترسخ وتثبت في القلب والعقل. نبدأ الآن نقرأ ما قرره الشيخ رحمة الله عليه، ونأتي على بعض يعني مسائل هذا الأصل. تفضل عبد الرحمن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله منكري أصله منكرين، جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة،
كأني
تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري. وقيل: مكاني بدل جواري. قوله القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات.
نعم، هذه هي المسألة الأولى في هذا اليوم، وهي تعريف القدر. ما المقصود بالقدر الذي أمرنا بالإيمان به وجاء الوعيد في النصوص على منكريه؟ قال الشيخ: نعم،
هو تقدير الله عز وجل للكائنات.
هو تقدير الله عز وجل للكائنات. وأيضا قال رحمة الله عليه عن الشارح في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 79 في تعريف القدر، قال: فالقدر تقدير الله الشيء في الأزل. القدر تقدير الله عز وجل الشيء في الأزل. وهذا التعريف الذي ذكره الشارح رحمة الله عليه لا شك في صحته، فهو تعريف صحيح، إلا أنه لو أضيف إليه بعض الإضافات التي يقررها أهل العلم في تقرير هذا الأصل لكان أشمل وأضبط وأدق. فلو قيل في تعريف القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته إرادته وشاء خلقه وإيجاده، لكان أضبط وأدق وأيضا أشمل. لماذا؟ أحسنت، لأنه بهذا قد شمل مراتب القدر الأربع، وهذا مهم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الأول صفحة 512 أو المجلد الثالث عفوا مجلد الثالث صفحة 512 السؤال الآتي: ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ وهذا السؤال أجاب عنه الشيخ بن باز وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم من أهل العلم. قال: معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه، وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها. فتعريفهم للقدر جمع ماذا؟ جمع مراتب القدر الأربع التي سيأتي الحديث عنها. إذن هذا هو تعريف القدر الصحيح، أو نقول الأدق والأضبط، لشموله على أو لاشتماله على مسائل على مراتب القدر الأربع. نعم.
وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه.
نعم، هذه المسألة الثانية ممكن أن نعنون لها بحقيقة القدر أو ما شابه ذلك، أو نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. هذه العبارة في قول المؤلف عن القدر أنه سر مكتوم يحتاج أن نقف عندها ونسأل أنفسنا هنا، هل هذه العبارة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وإذا كانت صحيحة هل لها فائدة أم لا؟ وهل لها أصل في كلام السلف أو ليست كذلك؟ الجواب عن هذا كله نقول: نعم، هذه العبارة صحيحة، وقد كررها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب في صفحة 413، إذا كان عندكم نفس الطبعة التي عندي، دار ابن الجوزي ذات المجلدين، في 413 قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وهو كذلك لم يطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوم. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الآية. وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته، لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي، ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الشيخ فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه أو لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين. إذن هذه العبارة صحيحة، وجل الشيخ رحمة الله عليه فائدتها بقوله رحمه الله تعالى فأنه تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين. طبعا تنقطع به حجة البطالين يشير الشيخ إلى احتجاج أهل المعاصي بالقدر على معاصيهم، وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في هذا. هذه العبارة إخواني مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، فقد روى الآجري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الشريعة بسنده إلى إبراهيم القرشي قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن القدر فقال شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، يعني كتمه عنكم وأخفاه عليكم. قال شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم وجاء أيضا عند اللالكائي بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه أنه نص على هذه اللفظة، وهي أن القدر سر الله المكتوم. هذا القول الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيها الإخوة وهو قوله شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم، يبين لنا معنى قول أهل العلم هنا القدر سر الله المكتوم أو سر مكتوم. وهذا فيه تنبيه وإرشاد إلى أن العقل يعجز عن إدراك المغيبات التي لم يرد فيها نص في هذا الباب، يعني في باب الإيمان بالقدر، لأن هذا الباب كغيره من الأبواب مبناه على النصوص، فلا يجوز الكلام فيه بدون نص، فحدنا في الكلام في القدر على ما جاءت به النصوص ثم نقف، ولا يجوز أن نتعدى ما بين لنا. وعلى هذا أيها الإخوة فالواجب علينا أن نقف ماذا؟ فالواجب علينا أن نقف على النص، وألا نتكلف ولا نطلب ما لا يمكننا الوصول إليه. ولهذا من حاول الكشف عما خفي عليه في هذا الباب، في باب القدر، يقال له اقطع اليأس أو اقطع الطمع، عفوا اقطع الطمع ويأس، فلن تصل إلى ما أخفي عنك أبدا. وعليه لا بد هنا من التسليم لأمر الله ومن التسليم لحكم الله في هذا الباب، وأيضا العمل على إعمال هذه القاعدة، فلا يقال لما أعطى الله فلانا، لما أفقر الله فلانا، لما أرسل الله الريح الشديد على الجهة الفلانية، هذا ليس إلينا. هنا يأتي التسليم لحكم الله جل وعلا الكوني، فأعمال هذا الأصل أعني التسليم لقدر الله من المهمات في هذا الباب. يقول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه مقررا هذا الأصل، وهو التسليم لقدر الله عز وجل وعدم التعمق فيه والإمساك عما لم يكشف لنا، قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه يعني الخلق ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاص، ما في هناك أي مجال للإضافة أو الزيادة. وإذا سلك المسلم هذا المسلك وهو التسليم كما قرر الطحاوي رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا سلك هذا المسلك نال السعادة وجنى أيضا الراحة البدنية والنفسية والذهنية بكل يعني مدلول هذه الكلمة، لأنه بهذا أخواني يعني إذا سلم لأمر الله في باب القدر، في باب المصائب ليس في باب المعايب، باب المصائب يعني البلايا والمحن، ما المعايب وهي المعاصي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. نقول إذا سلم لقدر الله ولحكمه يكون بهذا قد أدم عليه وقام بالمطلوب منه، وتعامل أيضا مع الأمور ومع الأحداث حسب ما جاءت به النصوص، فلم يتعدى ما أمر به، بل بتسليمه هذا قد اجتنب الخوض فيما لا يحل له الخوض فيه. ولهذا قال إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله، قال: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه، أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه، لا يرتاح. فمن جرى مع القدر أي مع أحكام الله سبحانه وسلم لأمره تبارك وتعالى في هذا ارتاح واطمأن وعلم أن هذا من الله جل وعلا. طيب، انتقل أبو عبد الرحمن إلى صفحة 401. بعد أن تبين لنا أيها الإخوة الإيمان بالقدر من خلال التعريف الذي تقدم، فننتقل إلى بيان منهج أو عقيدة أهل السنة في القدر. ماذا يقول أهل السنة في القدر؟ ما هي عقيدة أهل السنة في قدر الله تبارك وتعالى؟ ما هي الخلاصة التي استقر عليها كلامهم في كتب الاعتقاد؟ نعم، تفضل عبد الرحمن.
الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل، وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء العبد شيئا وفعله، علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول.
يكفي. هذه الخلاصة أيها الإخوة هي عقيدة أهل السنة في باب القدر، وهذه الخلاصة اشتملت على عدة أمور، اشتملت على مراتب الإيمان بالقدر الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. سيأتي إن شاء الله تفصيلها بحسب ما ذكر الشيخ. أيضا اشتملت على أن أفعال العباد مخلوقة، هذا الذي قرره الشيخ، اشتملت على أن أفعال العباد مخلوقة، وأيضا على أن لكل مخلوق اختيارا وقدرة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله عند خلق أفعال العباد. وجاء أيضا في ضمن هذه الخلاصة الرد على من خرج عن المنهاج الصحيح في قدر الله تبارك وتعالى. كل هذا اشتمل على كل هذا ورد في هذه الخلاصة، خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. كلام الشيخ أو هذه الخلاصة هي في الحقيقة توافق ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في العقيدة الواسطية. فالعقيدة الواسطية تعتبر ما جاء فيها من بيان الإيمان بالقدر تعتبر خلاصة مركزة في هذا الباب، ولهذا الرجوع لها مهم أيها الإخوة. أتمنى أن ترجعوا إلى كلام شيخ الإسلام وتقرأوه. وأيضا له كلام آخر في المجلد الثامن صفحة 449، صفحة 449، خلاصة أيضا لعلها قد تكون أوضح مما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أصل هذه المسألة، يعني الإيمان بالقدر، أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. ما هو هذا الأصل وما الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان؟ قال: وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون. الآن جاء بالخلاصة التي تقدمت كلها. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل شيء، لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. هذه أيها الإخوة هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تعمدت طبعا يعني أن أقفز هذه القفزة التي كما تلاحظون، لأن الشارح رحمة الله عليه بدأ بأقوال الطوائف المنحرفة في باب القدر، وصعب أن نفهم كلام الطوائف المنحرفة إذا لم نكن قد فهمنا كلام أهل السنة والجماعة. فقدمت كلام أهل السنة وعقيدتهم في هذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدروس الأخرى نبين يعني كيف كان أهل السنة هم الطائفة الوسط بين من خالف من الطوائف في باب القدر من الجبرية الجهمية والقدرية المعتزلة. طيب بعد هذا أخواني ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الإيمان بالقدر وفيها شيء من التفصيل, وهي مراتب الإيمان بالقدر, صفحة 403, مراتب الإيمان بالقدر. تفضل عبد الرحمن.
مراتب القدر, وهي أربع يجب الإيمان بها كلها.
نعم, مراتب القدر أيها الإخوة العلم بها والإيمان بها واجب كما قال الشيخ, وهي أربع يجب الإيمان بها, ويعبر عنها في بعض المصنفات وكتب أهل العلم بأركان الإيمان بالقدر, وبعضهم يعبر عنها بدرجات الإيمان بالقدر. فلو قيل مراتب الإيمان بالقدر أو درجات الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان بالقدر فالمعنى واحد, لأنه لا اعتبار للإيمان بالقدر إلا باجتماع هذه الأمور الأربعة كلها. هذه المراتب أيها الإخوة تظاهرت وتضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثباتها, وانعقد على ذلك أيضا إجماع السلف. والعناية بهذه المراتب أمر ضروري لا بد منه, لأن ليس المقصود الآن مجرد الحفظ وأنها كذا وكذا, لا, سيأتي أن لهذه المراتب ولاعتقادها آثار عملية في حياة الإنسان وسلوكه. فأقول العناية بهذه المراتب ضروري لأسباب. السبب الأول أو الأمر الأول توقف صحة الإيمان بالقدر على هذه المراتب, فمن أتى بها كلها قبل منه إيمانه بقدر الله تبارك وتعالى, ومن شك فيها في هذه المراتب أو في بعضها أو نفى بعضها أو كلها فإيمانه غير معتبر وغير مقبول ولا يصح منه أبدا. السبب الثاني أن هذه المراتب هي المدخل لفهم مسائل الإيمان بالقدر الفهم السليم. إذا فهمنا هذه المراتب الأربع فهمنا بإذن الله عز وجل بقية مسائل الإيمان بالقدر. والسبب الثالث أن تحقيق هذه المراتب يحصن المرء فكريا وسلوكيا, وسيأتي إن شاء الله لعل شيء من هذا. رابعا مما يبين أهمية أو ضرورة العناية بهذه المراتب ما يترتب على تحقيقها من السكينة والاستقرار النفسي والتحلي بالأخلاق الطيبة والاجتهاد في العبادات البدنية والعبادات القلبية وغير ذلك. سنقرأ الآن ما قرره الشيخ رحمة الله عليه, ثم بعد ذلك نأتي على شيء من آثار الإيمان بهذه المراتب. نعم, تفضل.
المرتبة الأولى العلم, وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا.
هذا هو تعريف مرتبة العلم. العلم هي الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. نعم.
فعلم ما كان وما يكون، فكل شيء معلوم لله، سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه.
نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن علم الله عز وجل واسع شامل، وأن علمه تعالى يعم الكليات والجزئيات، ويعم الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال والأوصاف والأفعال التي تصدر من الخلق، ويشمل الذوات، ذوات المخلوقين بجميع أنواعهم، وكذلك يشمل الحركات والسكنات إلى غير ذلك، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة أيها الإخوة محل إجماع نص عليه غير واحد من أهل السنة كأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. نعم.
وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة، منها قوله
يقول: وأدلة ذلك، أي أدلة هذه المرتبة، في الكتاب كثيرة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله والإخوة كما في جامع الرسائل 1 الأول 183 بتحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله، قال: فأما إثبات علمه، يقول شيخ الإسلام: فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر. نعم.
منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها، والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولا حظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته. فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر.
تأملوا كلام الشيخ أيها الأخوة حتى يعني ندرك يعني معنى الآية. نعم. في بيان سعة علم الله. نعم. فلو فرض
أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق، فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية، وظلمة البحر، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وظلمة الأمواج، وظلمة الليل. فكل هذا داخل في قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة.
نعم. هذه الآية دليل صريح على إثبات علم الله عز وجل وسعة هذا العلم، في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهذه فيها إثبات العلم. قال الشيخ: إثبات الكتاب أيضا، وهذا في قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الدليل الأول، وهو واضح يعني في الدلالة على هذه المسألة. نعم. ومنها
قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة.
نعم، إثبات العلم في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وإثبات الكتابة في قوله إن ذلك في كتاب. روى الإمام الفريابي في كتابه القدر مطبوع جزء صغير، كذلك الآجري في الشريعة وغيرهما، عن عبدة بن أبي لبابة أنه قال عند هذه الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه، يشير إلى قوله إن ذلك في كتاب، قال ثم كتبه ثم قال لنبيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم.
المرتبة الثانية الكتابة، وقد دلت عليها الآيتان السابقتان.
نعم، الكتابة إحدى مراتب الإيمان بالقدر، ومعناها الإيمان بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. مرة أخرى نقول الكتابة معناها الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وذلك أو في اللوح المحفوظ. فكل ما قدره الله على خلقه فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأدلة على هذه المرتبة كما قال الشيخ الآيتان السابقتان، وسيأتي إن شاء الله في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت الذي ذكره المصنف في الدلالة على هذه المرتبة. يقول سعيد بن جبير رحمة الله عليه وهو معروف في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال ما قدر لهم أو قدر لهم من الخير والشر والشقاء والسعادة، ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم في اللوح المحفوظ من الخير والشر والسعادة والشقاء. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وابن بطة في الإبانة. هذه المرتبة وهي الكتابة يدخل فيها عدة تقادير، عندنا تقدير عام أو تقدير أزلي يقال أو تقدير سابق، كلها دلالة على معنى واحد سيأتي. هذه الكتابة أو هذه المرتبة يدخل فيها عدة تقادير، وهي التقدير العمري والحولي واليومي. اقرأ أبو عبد الرحمن في صفحة 405، لأن هنا هذا الكلام في 405 مكمل لما أو الكلام الذي في المرتبة الثانية. شفته وهناك تقادير أخرى نسبية.
تقديرات عفوا
في السطر الخامس أو السادس في صفحة 405.
وهناك تقديرات أخرى نسبية.
نعم.
منها تقدير عمري حين يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
نعم، هذا يسمى التقدير العمري، يعني لكل يعني يكتب في هذه الحال عندما ينفخ فيه الملك الروح يؤمر بكتابة جميع ما يكون لهذا الشخص، وذلك في بطن أمه. هذا هو التقدير العمري. نعم، تقدير.
ومنها التقدير الحولي.
الحولي أو السنوي يقولون أيضا، وهذا يكون في كل سنة. أيوة.
وهو الذي يكون في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم.
نعم، فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يعني يبين. ولهذا أيها الإخوة نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فهذا الدعاء مناسب لأن يؤتى به في هذه الليلة، وأن يدعو الإنسان بالعفو والعافية حتى تكون سنته ماذا؟ تكون سنته على خير ما يكون من الخير والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل والبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى وحرمه. نعم. ومنها
التقدير اليومي. نعم. كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويبسط الرزق ويقدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك.
ويبسط الرزق ويقدره يعني يضيقه.
ويبسط الرزق ويقدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: كل واحد من هذه التقادير، تقدير الحولي والعمري واليومي، كالتفصيل من التقدير السابق. ما هو التقدير السابق؟ تقدير الأول، تقدير الأزلي الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك حين خلق الله القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. هذا يسمى تقدير أزلي أو تقدير سابق. قال ابن القيم: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، نرجع الآن إلى المرتبة الثالثة.
المرتبة الثالثة المشيئة، وهي عامة: ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته.
نعم، وهذا يعم، يعني هذه الإرادة أو المشيئة تعم الخير والشر والطيب والخبيث والطاعة والمعصية وغير ذلك مما هو في هذا الكون. نعم.
فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. نعم. الآية.
نعم. وخلاصة المعنى هنا في المشيئة اعتقاد أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله وإرادته، اعتقاد أن كل ما يجري ويقع في هذا الكون فهو بمشيئته سبحانه وإرادته. والأدلة تنوعت على إثبات هذه المرتبة، حتى قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا ملاحظ سبحان الله حتى عند العامة، يوم يصير شيء يقول: الله رد، الله رد، صح لا؟ إرادة الله علينا. فهذه مثل كما قال ابن القيم، يعني أن الفطرة التي فطر الله عليها الخلق تدل على ماذا؟ على هذه المرتبة، وهي مرتبة المشيئة أو الإرادة. نعم.
المرتبة الرابعة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته.
نعم، يكفي. هذه مرتبة هي آخر المراتب، وهي مرتبة الخلق، وهي اعتقاد أن كل ما يكون في هذا الكون من المخلوقين فإن الموجد له والخالق له والمكون له هو الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء. والأدلة على هذه المرتبة أيضا متنوعة كسابقتها من المرتبة التي قبلها، وهي مرتبة المشيئة. هذا أيها الإخوة باختصار فيما يتعلق بالمراتب، وأنا لم أتوسع في ذكر الأدلة لأن تفاصيل بعض هذه المراتب سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ لاحقا، وفي ذكر بعض المسائل التفصيلية لهذه المراتب، منها خلق أفعال العباد يتكلم عليها أهل العلم على انفراد، وهي داخلة في مرتبة الخلق، سنتحدث عنها إن شاء الله، لذلك يعني وقفنا هنا لأن الكلام عليها سيطول. بعد هذا أيها الإخوة أختم بعد هذا المرور السريع على تقرير هذه المراتب بأدلتها، أختم بأمر مهم جدا يتعلق بهذه المراتب، وهي العناية، أو أن العناية بهذه المراتب ضروري من جهة دراسة أدلة كل مرتبة، وأيضا الضرورة تأتي من جهة النظر في كلام أهل العلم في هذه الأدلة، وفي الوقوف على الآثار الواردة عن السلف في هذا. لماذا النظر في أدلة هذه المراتب مهم؟ لأن هذا أيها الإخوة يوقفنا على الآثار الطيبة والثمار النافعة التي تحدثها هذه الدراسة في النفس والعقل، ويكون لها الأثر البالغ على القلب والعبادة والسلوك والأخلاق وغير ذلك. وهذا يعني يدركه الإنسان من خلال دراسته، ومن خلال أيضا كلام أهل العلم في هذه الجوانب. وهذا الموضوع يعني الآثار الطيبة أو الثمار النافعة المترتبة على اعتقاد هذه المراتب، هذا بحث حقيقة فيه طول، وهو في الوقت نفسه متعة في الحقيقة، لأن الإنسان يلمس زيادة الإيمان وانشراح الصدر، والناظر فيه يعني في الأدلة وفي هذا الموضوع والبحث فيه يجد في نفسه الظفر بهذه العقيدة، وهي عقيدة الإيمان بالقدر وأثرها على نفسه، وأن هذه العقيدة التي يحملها في قلبه ليست مجرد دراسة نظرية، بل هذه عقيدة تحميه، وعقيدة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وعقيدة يحفظ بها من الانحراف السلوكي والفكري والأخلاقي، عقيدة تقربه إلى الله عز وجل وتزيد من إيمانه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. دعونا نأخذ بعض الأمثلة. كما قلت لكم يعني في بداية الحديث أن من الأمور التي تدعو إلى دراسة هذه المراتب ما يترتب على تحقيقها من السكون والاستقرار والتحلي بالأخلاق الطيبة نحو ذلك. مرتبة العلم، اعتقادها على الوجه الذي جاء في الأدلة يورث في النفس الخوف من الله عز وجل والخشية على النفس أن تكون ممن علم الله من حاله أنه ليس من أهل السعادة في الدار الآخرة. أليس هذا يدعو للخوف؟ وإلى أن الإنسان يعني ينبغي أن يراقب الله جل وعلا. وهذا الشعور أيها الإخوة يدعو أو يدفع المرء إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد في العمل الصالح وأن يصون نفسه من الهلاك بما أمر الله عز وجل. يقول حسن ابن عبد الرحمن الفزاري: سمع الحسن يعني البصري رجلا يقول: وحزناه على الحزن. فقاله الحسن منبها له على هذه اللفتة المتعلقة بهذه المرتبة مراتب العلم: يا هذا، فهل لا، أي كان هذا الحزن، فهل لا على ما سلف من علمه فيك؟ إذا كنت تحزن فاحزن على ما سلف وسبق من علم الله فيك، هل أنت من السعداء أو من الأشقياء؟ هنا احزن، أما هذه الأمور ما تستدعي أو أمور أخرى لا تستدعي الحزن الطويل. مثال آخر في مرتبة الكتابة أيها الإخوة، اعتقاد يعني هذه المرتبة على الوجه الصحيح الذي جاءت به الأدلة لها آثار طيبة جدا على قلب المرء وعلى نفسيته وعلى ثباته. فمن آثارها أنها تغرس في النفس القناعة والعفة عما في أيدي الناس، وأن المرء مثلا في باب الرزق لن يصل إليه من رزقه إلا ما كتبه الله له. كما أن أيضا اعتقاد هذه المرتبة على الوجه الصحيح تحمل المرء على الصبر والاحتساب والتطلع إلى الأجر إذا نزلت به المصيبة. لماذا؟ لأن هذا مما كتبه الله عز وجل. فاستصحاب مثل هذا أيها الإخوة يورث في النفس هذه المعاني العظيمة. نأخذ مثال على الأول من حياة السلف على القناعة مثلا والعفة عما في أيدي الناس في باب الرزق والصبر على المصائب ونحو ذلك. جاء أو روى ابن أبي الدنيا في كتاب القناعة والتعفف أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا، فلما بلغ يعني وصل إلى النضج الآن أصابته آفة فذهبت به، فاشتد ذلك عليهم حتى رؤي فيهم يعني لوحظ فيهم شدة الحزن والألم. قال: فخرجت أعرابية منهم فقالت: ما لي أراكم متغيرة ألوانكم ميتة قلوبكم، هو ربنا فليفعل بنا ما شاء، فرزقنا عليه يأتي به من حيث شاء. طمأنينة وهدوء وقناعة ورضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، هو ربنا فليفعل بنا ما شاء. مثال آخر ما جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ماذا قال الحسن؟ قال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن يبرأ النسمة، يعني قبل أن يخلقها. وقال محمد بن كعب رحمه الله في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: رزقه وأجله وعمله. لذلك بعض العامة أيها الإخوة إذا أصيب مصيبة أو وقعت له مشكلة إيش يقول؟ هذا نصيبنا من الله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يقول هذا نصيبنا من الله. وهذا دليل ماذا؟ أن هذه الفطرة هي التي تناديهم بإطلاق مثل هذه العبارات والألفاظ. أيضا أيها الإخوة اعتقاد مثل هذه المرتبة يعني مرتبة الكتابة من ثمارها أنها تحمل على الخوف من الله وحفظ النفس والابتعاد عن التفريط وبذل أسباب النجاة وغير ذلك. يقول سعد بن بلال رحمه الله تعالى: رب مسرور مغبون ولا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. يخاف الإنسان أن يكون قد كتب شقيا، فهذه المرتبة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى أن الإنسان يجتهد في بذل أسباب النجاة وعدم التفريط. مرتبة المشيئة من ثمارها إذا تأمل الإنسان تجعل المرء دائم التعلق بالله عز وجل وعظيم الثقة به وقوي التوكل عليه. إذا وقر مدلول ومعنى هذه المشيئة في قلبه أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادته سبحانه وتعالى. وعلى هذا أيها الإخوة يقال: من رأى من نفسه الإقبال على الخير، من رأى من نفسه حب الطاعة، من رأى من نفسه السعي في بذل المعروف والبر، فليعلم أن هذا من إرادة الله جل وعلا به الخير، لأن الإرادة بمعنى المشيئة. يقول ثابت البناني رحمه الله: كنا عند مطرف فذكرنا الله ودعوناه، فقال رحمه الله، مطرف طبعا هو ابن عبد الله بن الشخير أحد التابعين، قال: لئن كان هذا مما سبق لكم في الذكر لقد أراد الله بكم خيرا، وإن كان هذا الذي فعلتموه مما يحدث في الليل والنهار أيضا لقد أراد الله بكم خيرا، فأي ذلك ما كان فاحمدوا الله عليه. لماذا؟ لأن عملكم هذا من إرادة الله جل وعلا الخير بكم. وأيضا هذا الاعتقاد لهذه المرتبة وهي المشيئة يؤثر في اتخاذ القرار المناسب، وأيضا اختيار الأقرب والأنسب لحال المرء، وأن يراعي ماذا؟ يراعي ما هو أصوب للشرع. يقول الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما فإنه أقرب إلى الحق، أيسرهما طبعا إذا كان موافق للشرع، إن الله أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى أن الإنسان يتحرى أيضا في أموره وفي شؤونه وفي قراراته، ماذا يفعل وماذا يصنع وعلى ماذا يقدم. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من تأثير اعتقاد هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.